أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بمناسبة وضع اللولب، رأينا أن الفتاوى غالبا تصب في مشكلة اللمس والنظر للعورة اللي بحسب الظاهر من الأمور اللازمة لهذا الموضوع، يعني الهدف هو المنع من الإنجاب أو تحديد النسل. أحد الطرق لذلك هو عبارة عن اللولب، لأن ناقشنا الطرق الأخرى سابقا أو طريق العقم الدائم، بعدين راح نجي إن شاء الله نتحدث عنه. فبما أن وضع اللولب في ذلك الموضع الخاص يستدعي ماذا؟ يستدعي اللمس والنظر إلى الفرج، واللمس والنظر كلاهما محرمان، التفت على الطبيب. فلمعالجة هذا الموضوع أردنا أن نناقش إمكانية، يعني لا أحد يتصور بأنه أن انتهينا من البحث، لا، وإنما إمكانية أن يستفاد من قواعد أو من قاعدة نفي عسر والحرج لماذا؟ لمعالجة هذا الموضوع، يعني للسماح بإنجاز هذا المعنى باعتبار أن أدلة نفي العسر والحرج شاملة. لهذا تحدثنا عن القاعدة وتطبيقاتها، والمبنى المشهور لدى فقهائنا من بعد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هو أن أدلة العسر والحرج حاكمة على أدلة العناوين الأولية أو الواجبات الأولية. ولكن ارتأيت في المناقشات السابقة التي كنا بخدمتكم أن الأحكام أصلاً نصنفها إلى نوعين، أحكام تصب على الموضوعات بعناوينها الأولية، وأحكام تترتب على موضوعاتها بالعناوين الثانوية، والعنوان الثانوي يخرج الموضوع من كونه مشمولاً لأدلة العناوين الأولية. وسواء ذهبنا إلى الحكومة اللي هي بتعبير أساتذتنا الحكومة نتيجتها التخصيص، أو كل حكومة نتيجتها التخصيص وكل تخصيص نتيجته الحكومة، ما شكل؟ لكنه المبنى الآخر أو المنحة الآخر اللي اقترحته أنه لا، أن نلتزم بالعناوين الثانوية، وكان عندنا فتسرد والشرح وتفصيل لتطبيقات مختلفة في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية لكيفية تصرف أو تناول العناوين الثانوية للأحكام والتكاليف الشرعية أو للأحكام الوضعية.
شيخنا سابقا قلنا بالدرس أنه نتيجتها التخصص،
هسه تخصيص او تخصص مساله اخرى، لان اكو فرق. نعم نعم نعم، فرق بين التخصيص والتخصص. نعم، على كل النتيجه شنو النتيجه؟ بانه هل هناك فتاوى تساعدنا على كيفيه تطبيق العناوين الوارده في الادله؟ هل هي الضروره، هل هي الضرر، او هي الاضطرار؟ لانه احنا نشوف هناك جامع مشترك بين هذه العناوين الثلاثة، وهي الضاد والراء والراء، مش شكل؟ فهل هي الضرر العنوان الأصلي هو الضرر، أو الضرورة، أو الاضطرار اللي هو باب الافتعال من الضرر، مش شكل؟ اللي حسب القاعدة إذا كان فاعل فعل التفت صادا أو ضادا أو طاء، التاء تتبدل إلى شنو؟ طاء، مش شكل؟ اضطر تصير اضطر. نعم، الآيات ذكرناها، الأحاديث ذكرناها في المجال هذا. وأخيرا وصلنا إلى بعد أن قاعدة نفي الحرج هل هي عزيمة أو رخصة؟ ما هو الفارق بين الأمرين؟ واضح أنه إذا كان تطبيق قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبقية الأدلة اللي واردة هنا، والشكل ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في حال الاضطرار أو الضرورة، زين، هذه كلها مؤداها أن الإنسان لنفترض كان في صحراء، والطعام الوحيد اللي متيسر هو ماذا؟ الميتة، ماكو طعام آخر إلا لنفترض حيوان ميت واقع هناك من بقرة أو من باب مثال دجاجة أو إيش من قبيل هذا. زين، فإذا شفت في بعض العبارات الفقهاء كما تقدم للمسالك ولصاحب الجواهر بأنه حتى إذا كان الامتناع من الأكل يوقعه في ضعف شديد بحيث لا يستطيع أن يلتحق بالرفقة، يعني هذا المقدار دائرة الحرج تكون واسعة حسب تعابير هؤلاء إلى هذا المقدار، أنه مجموعة صاروا في منطقة، لنفترض أنه إجابتهم أجاتهم عصابة التفتوا وقطاع الطرق وسلبوهم كل أموالهم وكل طعامهم وظل هالشكل زي يكون يتحركون، فهذا لا يوجد عنده إلا لنفترض دجاجة ميتة، إذا ما أكل ما راح يصير شيء، وإنما ما عنده مقدرة على أن يركب الدابة مالته حتى يلتحق برفقته، حتى هذا المقدار ذاكري أنه مجوز ومبيح لماذا؟ أو محق لعنوان الاضطرار الذي بموجبه قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، والشكل والآيات الأخرى اللي نعم. بهذه المناسبة إذا لا قال أنا أقاوم وما أكل، فهل يا ترى يرتكب معصية أم لا؟ الوحدة. إذا كان عمل عبادي حتى يكون تكون الثمر أدق وأوضح في العمل العبادي، الآن شتاء قارس لنفترض في سيبيريا درجة البرودة 35 تحت الصفر، نعم في سنة 1971 ميلادية ما شكل 1391 هجرية، هذا العبد الضعيف رأى بعينيه في مشهد المقدسة أن وصلت درجة الانجماد إلى 35 تحت الصفر. زين، في هذه الصورة الأحواض مجمدة، الأنابيب أنابيب الإسالة مجمدة، مو كل البيوت عندها سخان ماء حتى يحافظ على مقدار من الماء الذي يمكن مثلا، فهذا إذا كان من باب المثال مبتلى بالجنابة وما يريد أنه يفوت هذا الموضوع، زين أن يجي يكسر، أنا شايف أيضا لو أنتم شايفين أنه يكسر الثلج بلي ويدخل يغتسل بالحوض الذي هو باعتبار أنه كثافة الماء التفتوا في الطبقات الأسفل يعني تكون أقل، نعم الانجماد فوق يكون هذاك جوا، فإذا زين هذا إذا سوى الشكل راح يتمرض، راح يصاب بالسعال الديكي، راح يسبب التهاب الرئتين، والمسألة مو مسألة خوف وترديد، وإنما طبيا وعمليا هذا المعنى ثابت من يطلع الهواء يضربه من باب المثال إلى آخره. زين، هذا من ضوابط شنو؟ الحرج. زين، أو الضرر أحسنتم، الضرر أو الحرج. زين، الضرر، الشاعر المقدس إجي سوى هنا قال بأنه إذا الطهارة المائية غير متيسرة ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيد، ولو أنه عنوان أولي لكنه من جهة أخرى يمكن أن يأخذ القانون الثانوية، يمكن أنه يكون من تطبيقات الرخصة والعزيمة طبعا، يعني نجي نستفيد من هالمثال حتى نعرف تأثير المبنى من كونه عزيمة أو رخصة في العمل العبادي. زين، إجل هذا الله تبارك وتعالى بصراحة في تجدوا ماء فتيمموا، مع ذلك هذا ما اعتنى بذلك وإنما سوى كسر الثلج واغتسل وقال شوفوا ما صار بي شيء. زين، فهل الصلاة التي يصليها بهذه الطهارة المائية التي كان مرخوصا له أن يتيمم ولم يعتني بذلك والشيخي صلاة تكون باطلة أم لا؟ راح نشوف أنه أكو مناقشة حوله، مناقشة مو فتوائيها، مناقشة علمية في أبحاث يعني الكثيرين راح نشوف بل إنه المحقق الهمداني عنده كلام في المجال، الشيخ يوسف البحراني عنده كلام في المجال هذا، المرزا الناني عندك كلام في المجال، صاحب العروة عندما وذلك. إذن هذا في حد ذاته يجمعه أمر واحد وعنوان يجب أن ننقحه، ولو أنه ليس من صميم بحثنا. ليش؟ لأنه بعدين راح نجي نشوف أصلا هل يا ترى استعمال اللولبي من قبل الطبيب الذي يستلزم النظر إلى العورة هل هو من مصادق الاضطرار؟ التبت أم لا؟ إذا ما كان مصدر الضرر بحثنا هذا راح يكون إنما هو في الجو العام لقاعدتنا في الحرج وليس لخصوصي هذا المورد. أما إذا كان لا حقيقة اضطر يعني من باب مثال نشوف الحالات الأخرى اللي إن شاء الله نتحدث عنها. خلاصة، فإذا نجي هنا أولا عرف العزيمة والرخصة التعريف العام لهم شو هو. نقول بأنه العزيمة عرفت بأنها ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أحكام أصلية شرعت لا تختص بحال دون حال ومكلف دون مكلف. الظروف الخاصة بعبارة أخرى ما لا دخل في ذلك، من أمثلتها قلنا وجوب الصلاة والصوم والحج وترك شرب الخمر وأكل الميت، هذه أمور بشكل عام. أما الرخصة فنجد في تعريفها ما شرعه الله من أحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف. مثل ما قلنا أكل لحم الميتة أو شرب الخمر عند الاضطرار. ولو وسعنا في دائرة هذا الكلام قلنا عند طرو العناوين شنو الثانوي. زين، هذين المصطلحين من اجل اصلا اساسا من اين تعرفنا على مصطلح العزيمة والرخصة؟ الرواية المشهورة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. شبيه هذا نجده في القصر في السفر. الإمام باقر صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدث عن القصر في السفر أو الإفطار إذا كان مسافراً في شهر رمضان، إذا كان مسافراً مشكل هل هو عزيمة أو رخصة؟ فيقول يا أبا أنا خب صحيح يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مشكل، أو فعدة من أيام أخرى، لكن أنا ليه من أنا أدوخ نفسي هسا أفطر وبعدين همكن أقضي في فترة أخرى؟ فأدبر هسا ما دام جو رمضاني أنا أصوم والشكل. فهنا أنا ما أريد أنا أفطر، ما أريد أقصر. فالإمام باقر صلوات الله وسلامه عليه قال أيحب أحدكم أن ترد هديته؟ هذه هدية ابتن الله تبارك وتعالى بك عليها، أنه قال لك بأن بدل أن تصوم هسا أنت أفطر وبعدين تقضي. زين، وطبعا هناك نقاش بين المذاهب الأربعة والمذهب الإمامي على الرأي الراجح أن الإفطار في السفر أو التقصير إنما هو عزيمة وليس رخصة بشكل. زين، فالكلام شنو هو؟ الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى زين عزائمه. السيد الأستاذ رضوان الله عليه عنده تعبير آخر غير الذي تقدم للعزيمة والرخصة. يقول رضوان الله عليه كما في تقريرات بحثه من قبل السيد البهسودي في كتابه مصباح الأصول، وهو من التقارير القديمة يعني من أوائل التقارير التي طبعت لسماحة السيد الأستاذ قبل هاي الأخيرة، يعني قبل الشيخ علي الغروي وقبل الشيخ مطلب الجردي وآخرين من قدماء الذين قرروا له مصباح الأصول للسيد البهسودي. نعم، السيد البهسودي ينقل هذه العبارة. نعم، يقول بلي يقول السيد الأستاذ فسر العزيمة بسقوط الأمر بجميع مراتبه أو سقوط التكليف رأسا، وفسر الرخصة بسقوطه ببعض مراتبه.
سيدنا مو أوضح هذا من التعريف الأول؟
إيه يعني هو من جهة أوضح، لكن من جهة أخرى من جهة أخرى لاحظوا أنه هاي مراتب. ما المقصود بمراتب؟ شنو التكليف؟ سقوط الأمر بجميع مراتبه. إذا قلنا الأمر الإلزامي الذي هو يعاقب الإنسان يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هاي المرتبة العالية. ثم اجينا المرتبة الأقل، الأمر الاستحبابي أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثلا. إذا قلنا بهذا خب جيد، لكن هل يا ترى هذا مبنى السيد أو المحققين أن الاستحباب إنما هو مرتبة نازلة أو مرتبة أخف من الواجب أو لا، من طبيعتين مختلفتين؟ هذا بحث آخر، بحث آخر الآن ما ندخل فيه. بلي بلي الشيخ الإصفهاني رضي الله عليه. نعم. عرف السيد الأستاذ رضي الله عليه على ما في تقرير شنو البوسيودي، ها، أنه العزيمة عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه أو شنو سقوط التكليف رأسا، أما الرخصة سقوط شنو بعض المراتب.
وهو
هسه
إذا الفقهاء في قضية سقوط الصوم،
هسه نجي إذا تسمحون، إذا تجون إذا تسمحون لا نأكل رعنا إن شاء الله. السؤال الذي نواجهه هنا الآن، هل قاعدتنا في الحرج واردة على سبيل الرخصة أو العزيمة؟ فإن كانت عزيمة كان العمل على خلافها بتحمل الحرج اللي هو شديد ولا يتحمل عادة باطل. أصلا هذا غسلك اللي أنت كسرت الثلوج ودخلت في الحوض اللي بهكذا درجة من البرودة وعرضت نفسك للخطر، وهل هذا من مصاديق التفت اللزوم دفع الضرر المحتمل أو القطع أم لا؟ هسه هذا رح نجي أيضا أن هل الحرج شخصي أو نوعي ذاك موضوع آخر. لكن طبعا لا واضح، لا واضح.
إذا أنت بتقول المشقة الشديدة بس النفسية.
نعم نعم، يعني تعريف بلي. إذا تتذكرون مسألة أخرى، إذا لا مسألة أخرى لا بأس بأن نتذكرها، أن الاعتكاف التفتوا الذي يستلزم دوام اللبث في المسجد، زين، إذا أصابته حاجة لقضاء الحاجة مشكل يكون يروح المرافق جزاكم الله، أو يريد شنو يغتسل، وكان بيت صديق له قريبا منه، بيته أبعد، شفنا عبارات وناقشناها أن الشين أو ماكو عيب فشلة المصطلح يعني يقول ما من ناسي، هذا اعتبروه أنه صديق الحرج، بلي أنه يتحرج حتى بهذا المقدار بأنه أنا والله أروح أدق الباب على بيت صديقي اللي هو بيت قريب. ما الشكل؟ الهدف شنو هو؟ باعتبار استدامة اللبث في المسجد، استدامة اللبث تقتصر في قضاء الحاجة على الأقل، على أقل المقدار، مو أنه على سبيل المثال إذا قلت لك روح توضي روح هناك اشرب شاي وأقرأ جريدة، وإذا أكون مثلا على سبيل المثال فد مدائح وكذا تستمع للمدائح وتيجي على سبيل المثال، لا، وإنما تقتصر على أقله. ومن مصادقي هذا أن البيت الذي لصديقه قريب من المسجد ما يدك الباب، ما الفشل هذا؟ استهجان، هذا النوع من الاستهجان والاستحياء والشنو الشين، ها مسألة نفسية تعرفون، ولكنه الحالات أكو بعض الناس مهمهم ما عندهم هالحواجز النفسية، أو عندك ميانة مع صاحب البيت إلى درجة أنه القضايا بالعكس هو راح شنو يعاتبك أنه ليش ما جيتنا. يختلف المسألة النسبية بهذا المقدار. أما في تعريف الحرج، هل هو المشقة مطلقا أو هي المشقة الشديدة التي لا تتحمل أو الضيق الشديد؟ شفنا عبارات مجموعة من اللغويين وشفنا تتأرجح عباراتهم بين هذين، ولكن الرأي الراجح هو شنو؟ الحرج الشديد. نعم، هسه اسمحوا لنا هنا أنه الأقوال موجودة، القولين المشهورين هذين. القول الأول أن العمل على هذه القاعدة عزيمة وليس رخصة، وممن ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر بالنسبة إلى مسألة سقوط الصوم عن الشيخ والشيخة وذي العطاش. بس أولا الشيخ والشيخة عندنا في التحديد يعني للعمر أم لا، بحسب الظاهر ما عندنا لا بالروايات ولا في أقوال الفقهاء أنه مثلا على سبيل المثال اللي صار عمره 70 سنة هذا يصدق عليه أنه شيخ على سبيل المثال، أو المرأة اللي مثلا صار 65 سنة أو مثلا، أو القواعد من النساء مثلا إلى آخره زين، أو لا أنه هذا متروك للعرف. العرف يقول يا ترى هذا بمصطلح اللبنانيين ختيار، ها، ومصطلح العراقيين معجز، ها، العجوز، تعبير متعارف.
زين السيد ليش يترك للعرف؟ ليش ما يترك للمكلف؟
خوب المكلف واحد حاله. لا لا المكلف لا لا المكلف
حسب حاله، المكلف. قد يكون مثلا ابن 50
لا دقيقة
ولا إحنا يقوى على شيء، وقد يكون ابن 60 70.
احنا نتحدث عن مصطلح الشيخ والشيخ،
بلي.
الشيخ والشيخ هل هناك تحديد معين للعمر أم لا؟ لا يوجد تحديد. من الذي يحدده؟ العرف. والمكلف واحد من العرف طبعا، ومو معزول عن العرف.
حتى لو كان صغير السن.
نعم. نعم.
وينطبق عليه التعريف.
نعم. أنا أعرف
ناس
100 عام عمره.
ولذا ما يقول سمعت.
إذا تسمحون إذا تسمحون صاحب الجواهر في مسألة سقوط الصوم عن الشيخ والشيخة وذي العطاش، لأنه عند التهاب بالكلية الطبيب قايل له على الأقل كل نص ساعة كنت تشرب ماء، أو كن لترين ماء من باب مثلا تشرب في أثناء النهار لنفترض، بحيث يتضرر لو يفعل ذلك. زين، حيث يقول إنها عبارة صاحب الجواهر، إن الحكم في المقام ونظائره من العزائم للرخص. ليش؟ ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ونحوه مما يرفع التكليف، مع عدم ظهور خلاف فيه من أحد من أصحابنا، ما عدا ما عساه يظهر من المحدث البحراني، فجعل المرتفع التعيين خاصة. هنا لعله نؤيد كلام سيد الأستاذ بهالترتيب هذا، بأنه الواجب متعين وتخييري، فإذا الواجب الأصلي الذي كان التفت موجودا تعيينية، هالسالي إجا الحرج خلاك مخير. تلاحظون إذا كان بهالترتيب هذا صاحب الحداق يفهم من كلامه أنه يذهب إلى شنو؟ أنه رخصة وليس عزيمة. صار معلوم؟ هذا فيما يتعلق بالرأي الأول. الرأي الثاني
سيدنا عفوا، فجعل المرتفع التعيين
يعني إذا بعد لا يتعين عليه على سبيل المثال أن يصوم أو يفطر، وإنما كيف يتخير بين يصوم هذا الشيء أو يفطر أو ذي العطاش. إذن ليس واجبا، ليس الصوم واجبا تعيينيا عليه، ولا عدم إفطار الجانبين
تخييريا،
إيه لا هذا متعين عليه ولا ذاك متعين، بل بل نتيجة كلام هذا
مو
عزيمة. القول الثاني أنه رخصة. هنا أنا أروح إلى مصباح الفقيه للمحقق الهمداني، حقيقة من الكتب القيمة في أبحاث خصوصا يعني الاستدلالات اللي يذكرها الأغارض، معروف أغارض الهمداني والشكل المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، يقول إن التيمم في الموارد التي ثبت جوازه بدليل نفي الحرج رخصة لا عزيمة. هسه المثال اللي ذكرناه، فلو تحمل المشقة الشديدة الرافعة للتكليف، قلنا كل محل مشقة شديدة اللي توصل إلى مرحلة شنو؟
ترفعتك.
فإذا نعم، فلو تحمل المشقة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائية صحت صلاته.
نعم أنا صاحب حلاق عند عزيمة.
لا.
لأن صاحب الجواهر رخصة.
لا، صاحب الجواهر قال لا، صاحب الجواهر شيخنا قال قاعدة نفي الحرج من العزائم للرخص، وهذا أمر متفق عليه عدا ما عساه يفهم من مخالف صاحب الحدائق. نعم. المحقق الهمداني بصراحة يقول فلو تحمل المشقة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائية صحت صلاته، طبعا كما تقدمت الإشارة إليه في حكم الاغتسال لدى البرد الشديد.
يعني بهالحال راح يرتفع الحرج.
فإن الشديد. فإن لاحظوا فإن شو الدليل مالته؟ فإن أدلة نفي الحرج لأجل ورودها في مقام الامتنان وبيان توسعة الدين لا تصلح دليلا إلا لنفي الوجوب لا لرفع الجواز. صح. فإذن أنه مو واجب عليك، أما مو واجب عليك أنه ما يجوز لك تسوي الشيء، لا يا بتر مو واجب ذب نفسك بالزحمة وتكسر الثلج وتدخل هناك وتورط نفسك وتعرفها للخطر الاستبراد أو التهاب أو ما يشبه قبيل هذا زين. فأما أنه ما يجوز لك ترى أبدا لتدنى، هاي مين لك، هذا من تعبير شنو المحقق الأمد. السيد الطباطبائي اليزدي في العروة هم يجي في هذا المسألة، في هذه المسألة تابعتين شي يقول، يقول أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة، مثال شنو؟ كتحمل ألم البردي أو الشين مثلا، الشين قلنا اللي القضية النفسية الحاجز النفسي، فلا تبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم. يا بليش؟ لأن نفي الحرج من باب الرخصة للعزيمة. إذن عندنا ثلاثة من الأعلام، صاحب الحدائق، محقق الحمداني، سيد صاحب العروة، ثلاثتهم يفهم من كلامهم أن نفي الحرج رخصة وليس عزيمة، بينما صاحب الجواهر عبارة شفناها شنو؟ أنها عبارة عن شنو؟ عزيمة وليست رخصة.
سيدنا هو المثال يختلف يعني في قضية التيمم أو الطهارة المائية، مثال يختلف عن قضية الصلاة.
مولانا العزيز لا كلام لنا في المثال، كلام في الاستدلال. في النهاية يقول نفي الحرج رخصة وليس عزيمة كقاعدة عامة. هناك صاحب الجواهر بصراحة يقول أنه الكلام بالحرف الواحد يقول بأنه العزائم الأحكام من العزائم ليس الرخص، والكلام هو حول الحرج كله، فإذا كقاعدة عامة. زين. السيد الأستاذ أيضا بتقريرات هالمرة المرزع الغروي في التنقيح في المدلل العاشر يجي إلى مسألة التيمم، يقول لأن جاي أيد تقريبا مبدأ الرخصة، يقول لأن تحمل الحرج ليس من المحرمات، يعني أجي أكسر الثلج وأغتسل بالماء الذي هذا شأنه معدن على حرمتي بلي، وإن كان تيممه صحيحا. إذن ارجع مرة ثانية إلى كونه رخصة والواجب التخييري بدل الواجب شنو؟ التعيين. زين. لأن تحمل الحرج ليس من المحرمات وإن كان تيممه صحيحا، فهو في الحقيقة مخير بين الوضوء أو الاغتسال من جهة وبين التيمم من جهة أخرى. زين. هذا على ما في تقرار التقريرات المزع الغربي رضوان الله عليه في التنقيح المجلد العاشر. إحنا إذا نريد نناقش هذه المباني عندنا ثلاث نقاط مهمة في الحقيقة لا بأس أن نناقش. المناقشة الأولى أو النقطة الأولى التي يستدعي النظر فيها أن لا دلالة عرفا للعمومات المتكفلة بالأحكام الأولية على إثبات أمرين، الإلزام والمطلوبية. لاحظوا من خلال كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة اللي يذهبون إلى ماذا؟ الرخصة. والسيد الأستاذ على ما في التنقيح أيضا يؤيد المبنى هذا أو يظهر منه تأييده لمبانيه، أنه جايفهم عندنا إحنا إلزام ومطلوبية، حتى إذا ارتفع أحدهما بقي الآخر. ليش؟ لأن مدلول هيئة الأمر ومفاد هيئة الأمر وصيغة الأمر من أول عبارة النسبة الطلبية بالأصول، قلنا مفاد، بل القدماء كانوا يقولون صيغة الأمر أو صيغة افعل وضعت للوجوب، قلنا لا، المبنى التحقيقي الذي تقريبا أساتذتنا كلهم ملتزمين بذلك أن موضوع مدلول هيئة الأمر ومفاد هذه الهيئة صيغة افعل للنسبة الطلبية التي يراد منها جعل الفعل المأمور به سواء كان صلاة أو وضوء في عهدة المكلف، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحو العمل. زين. إذا كان بهالشكل هذا دلالة هيئة الأمر إنما افتهمناها مو لأنها موضوع الوجوب ولا من جهة كونها موضوعا لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر أفراده، لأنه تمام، بل شنو هو حكم العقل أو ما عبر عنه حكم العقل بلزوم إطاعة المولى أو ما عبر عنه شيء صدر بحق الطاعة. مشخل. إذن لا الهيئة بنفسها إذا كان بهالشكل هذا الإلزام في نظرنا، أو لعله يعني هذا النظر القاصر يعني يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة، أن الإلزام والمطلوبية أمر واحد أو وجهان لعملة واحدة لا يمكن أن نفكك بينهما إثباتا أو نفيا. هاي واحدة النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعض الفقهاء في خلال مناقشاتهم لهذه المسألة، مسألة أنه المرتبة الأولى اللي هي على سبيل المثال العذر الشرعي أو العنوان الثانوي تخليه أنه أنت ما مطلوب منك، ما ملزم أنت، أما إذا قمت يكون هذا العمل حرام وما شابه ذلك، لا ما هو محرام. نقول هذا المعنى بعض الفقهاء حاولوا أن يصوغوا على شنو صياغة منطقية. زين، أول خلينا نشوف صياغة منطقية شلونها. الصياغة المنطقية قالوا أنه يستحيل بقاء الجنس بعد زوال الفصل. قاعدة منطقية معقولة، يعني شنو؟ الإنسان حيوان ناطق، فإذا الناطقية التفت انتفت، هل يبقى كونه حيوانا والشكل موجود أم لا؟ والشكل يقول لك ما معقول، لأنه الجنس والفصل شنو؟ مرتبطان، فإذا زال أحدهما مو زال نصه وإنما كل شنو؟ النسبة زالت. وعليه إذا الفصل زال، المصطلح المنطقي هذا، إذا الفصل زال التفت الجنس يستحيل بقاؤه. زين، هذا المعنى ثم تطبيقه على الجنس، لأنه حتى يردون هذا الكلام، حتى يردون مسألة المرتبة العليا وهي الوجوب ونزولها إلى مرتبة المطلوبية والشكل، أنه يستعملون هذا الاستدلال. نقول لهم بأنه تطبيق القواعد المنطقية بهذا الترتيب على المسائل الفقهية، فارق كبير بيناتهم أن المفاهيم الشرعية والمفاهيم الفقهية إنما هي تابعة للمفاهيم الاعتبارية وليس المصادق الخارجية. نظير ما قيل في مسألة الإجازة، هل هي كاشفة أو ناقلة؟ ففي بعض المكاسب ناقشنا هذا، قلنا بأنه أشكل على من يذهب إلى أن الإجازة كاشفة على نحو الكشف الحقيقي. يعني ثلاث أنواع، ثلاث تفسيرات الكشف عندنا، الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والكشف الانقلابي. زين، بناء على هنالك الذين يردون الكشف الحقيقي، ها يقول لك هذا من قبيل تقدم المعلول على علته. زين، قبل ست شهور الفضولي شو سوى؟ باع هذا البيت، باع هاي السيارة. زين، ورا ست شهور المالك أجاز، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة بالكاف ما يخالف، بالتشبيه ما يخالف، بالتنزيل ما يخالف، لكن أن تقول أنها كشف حقيقي يعني الإجازة تكشف حقيقة أنها كانت موجودة حين إجراء العقد من قبل الفضولي، زين، هذا الشيء يستلزم تقدم المعلول على علتي، وفلسفيا ومنطقيا هذا كلام مال لا يعقل. مشكل. نقول لا، ترى تطبيق القواعد الفيزيائية والمنطقية والفلسفية على الأمور الاعتبارية للتكاليف الشرعية كلها من قبيل، يعني هذا القبيل، هذا في غير محلي. أي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هنا أكو طلعة للمحقق النايني رضوان الله عليه، أستاذ أساتذتنا، تعبيره وايد لطيف، يقول الحكم بصحة وضوء وغسل من كان استعمال الماء حرجيا له يشبه الجمع المتناقضين. شلون؟ لأن الوضوء والغسل إنما مصادقهم لمن هو واجد للماء، والتيمم موضوعه من لم يجد الماء، فإذن أن يكون واجدا للماء وغير واجد الماء في آن واحد وتجمع بيناتهم الوجوب التقييمي، هذا معنى يعني تقول هم هذا صحيح هم ذاك صحيح. فإذا شبت اثنين جاي تناقشون في قضية وآراءهم متخالفة ومتناقضة، وتقول هم هذا صحيح هم هذا صحيح، الجامعة الترابيسر هذا اللي هذا زي ذاك لا يشتغل الحق والباطل طبعا لتقريب الذهن زين. نقول المحقق النائيني رضوان الله عليه يقول موضوع وجوب الغسل أو الوضوء الطهارة المائية هو واجد الماء، موضوع وجوب التيمم هو فاقد الماء، فإذا حكمنا بجواز الوضوء أو الغسل في حق هذا المكلف استلزم كونه واجد الماء وفاقدا في آن واحد زين. فكيف يمكن أن يقال ذلك؟ هذا شنو؟ السيد الأستاذ يناقش ذلك. السيد الأستاذ يناقش ذلك يقول إن المكلف في موارد الحرج وموارد الضرر المباح واجد للماء حقيقة وهو متمكن من استعماله، بحيث لو كنا والآية المباركة لحكمنا بوجوب الوضوء والغسل عليه، إلا أن الشارع رفع عن المكلف الأحكام الضررية والحرجية امتنانا، وأدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الاغتسال للواجد. وإحنا عندنا في التأمل في هذا المعنى، هل وجود الماء وواجدية الماء أمر واحد؟ يعني نكتشف فلم تجدوا ماء مشغيل فتيمموا صعيدا طيبا، كلامنا واجدية الماء كون الإنسان واجد الماء كان الماء موجودا عنده أو لا، التفتوا الفقدان الماء بحد ذاته، لأنه قسم يقول لك الماء إذا لم يكن يوجد يبحث عنه غلوة سهم سهمين كذا، معنى ذلك أنه وبحكم شنو تعبدا بحكم الواجد له. صحيح هنا عندي الخيمة ما موجود، لكنه إذا رحت بحثت عنه بمقدار غلوة سهم أو سهمين راح أحصله زين. ولكن هل يا ترى الوجود وعدمه متلازمان مع الواجدية وعدمها أم لا؟ هذا ما إن شاء الله نحاول نناقش يوم الأربعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.